بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 84 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع الجزء 3 من أجزاء شرح كتاب التعبير من هذا المختصر، ومع الحديث 54 في درسنا اليوم من أحاديث هذا المختصر في كتاب التعبير. وقد تكلمنا سابقا في شرح الأحاديث 3 عن مقدمة في أهمية علم التعبير وعناية العلماء بهذا العلم، وذكرنا أنواع الرؤية وأقسامها، وهكذا آداب المسلم مع الرؤية بنوعيها: الرؤية الصالحة والرؤية المكروهة. في حديثنا اليوم، وهو الحديث 4 من حديث هذا الكتاب، كتاب التعبير من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال: وعنه رضي الله عنه، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذا الحديث في الصحيح رقمه 6993. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فسيراني في اليقظة. اقرأ الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث ألفاظا أخرى أيضا لهذا الحديث، قال: زاد مسلم من هذا الوجه: فكأنما رآني في اليقظة، أو فكأنما رآني في اليقظة، هكذا بالشك. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وعند مسلم: من رآني في المنام، أو فكأنما رآني في اليقظة. قال الحافظ: وعند الإسماعيلي في الطريق المذكورة: فقد رآني في اليقظة. يدل قوله فسيراني ومثله في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه، وصححه الترمذي وأبو عوانة. قال: ووقع عند ابن ماجة من حديث أبي جحيفة: فكأنما رآني في اليقظة. قال الحافظ: فهذه 3 فسيراني في اليقظة، فكأنما رآني في اليقظة، فقد رآني في اليقظة. قال: وجل أحاديث الباب كالثالثة، والمعنى يقول: يراني يوم القيامة رؤية خاصة في القرب منه، أو من رآني في المنام ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة إلي والتشرف بلقائي، ويكون الله جعل رؤيته في المنام على من على رؤياه في اليقظة. هكذا قال الحافظ. ثم قال: قال في المصابيح: وعلى القول الأول ففيه بشارة لرائيه بأنه يموت على الإسلام، وكفى بها بشارة، وذلك أنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب منه إلا من تحققت منه الوفاة على الإسلام. حقق الله لنا ولأخلانا وأحبابنا وللمسلمين ذلك بمنه وكرمه، آمين. هكذا قال. ثم قال الحافظ: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره، قال: لم تره. وسنده صحيح، يقول الحافظ: وجدت له ما يؤيده. فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب قال: حدثني أبي قال: قلت لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال: قد رأيته، قد رأيته. وسنده جيد. قال الحافظ: قال: ويعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإني أرى في كل صورة. قال: ففي سندي صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف لاختلاطه. قال: ويمكن الجمع بينهما بما قال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة، ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال، فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض، ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة، وإدراك الصفات إدراك المثل. قال: وشذ بعض القدرية فقال: الرؤية لا حقيقة لها أصلا. قال: وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعين الرأس حقيقة، وقال بعض المتكلمين: هي مدركة بعينين في القلب. قال النووي: الصحيح أنه من يراه حقيقة فقد رآه، سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها. هذا كلام الحافظ بن حجر ينقله عن هؤلاء، وينقل أيضا أقوال المخالفين لأهل السنة في مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ثم قال الحافظ: وفي حديث أنس عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال الكرماني: أي من رآني فأخبره بأن رؤيته حق ليست من أضغاث الأحلام. قال الحافظ: وقال في شرح المشكات: أي من رآني فقد رأى حقيقتي على كمالها، لا شبهة ولا ارتياب فيما رأى. ثم قال: قال ابن بطال: يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق، وليس المراد أنه يراه في الآخرة، لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة جميع أمته، من رآه في النوم ومن لم يره منهم. قال: وقال ابن التين: المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه، فيكون لهذا مبشرا، لكن من آمن به ولم يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موته. قاله الفراء. قال المازري: إن كان المحفوظ فكأنما رآني في اليقظة فمعناه ظاهر، وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن لم يهاجر إليه، فإنه إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة، وأوحى الله تعالى بذلك إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ: وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون رؤيا له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف عليها موجبة لتكريمته في الآخرة، وأنه يراه رؤية خاصة من القرب منه أو الشفاعة بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات. نقلت لكم وقرأت لكم ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هؤلاء العلماء لهذا الحديث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: والحاصل من الأجوبة 6 التي ذكرت من معنى الحديث. قال: أحدها أنه على التشبيه والتمثيل، ودل عليه قوله: فكأنما رآني في اليقظة. قال الثاني أن معناه سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. ثالثها أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. رابعها المراد أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك. قال: وهذا من أبعد المحامل. خامسها قال أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام. قال سادسها أنه يراه في الدنيا حقيقة، وفيه ما تقدم من الإشكال، وهذا قول باطل. ثم قال: وقال القرطبي: قد تقرر أن الذي يرى في المنام أمثلة للمرئيات لا أنفسها، غير أن تلك الأمثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناها. قال: فمن الأول رؤياه صلى الله عليه وسلم عائشة، وفيه: فإذا هي أنت، فأخبر أنه رأى في يقظته ما رآه في نومه بعينه. قال: ومن الثاني رؤيا البقرة التي تنحر، والمقصود بالثاني التنبيه على معاني تلك الأمور. ثم قال: ومن فوائد رؤيته صلى الله عليه وسلم تسكين شوق الرائي لكونه صادقا في محبته ليعمل على مشاهدته صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك الإشارة بقوله: فسيراني في اليقظة، أي من رآني رؤية معظما لحرمتي، من رآني رؤية معظما لحرمتي ومشتاقا إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه. هذا كلام طويل للحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر في شرح هذا الحديث، فتبين لنا: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني يوم القيامة سيرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى له أنه سيموت على الإسلام. ثم قال: ولا يتمثل الشيطان بي، وهذه اللفظة كالتتميم للمعنى السابق، كالتعليل للحكم السابق، أي لا يحصل للشيطان مثال صورتي ولا يتشبه بي، فكما منع الله الشيطان أن يتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذلك منعه في المنام لئلا يشتبه الحق بالباطل. هكذا قال الحافظ في شرحه. وقال: ولا يخلقه الله تعالى، لا يشترط فيها عقلا مواجهة ولا مقابلة ولا مقارنة ولا خروج شعاع ولا غيره، ولهذا جاز أن يرى أعمى الصين بقعة أندلس. هكذا قال الحافظ ابن حجر. فالحديث علمنا معناه. الحديث الذي بعده حديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني، فإن الشيطان لا يتكونني، لا يتكونني أي لا يتكون كوني، والمعنى لا يتكون في صورتي، لا يتكون في صورتي، فإن الشيطان لا يتكونني يعني لا يتكون في صورتي. هنا قال الحافظ أيضا في شرحه لهذا الحديث، وهو الحديث 6997 في صحيح البخاري في الأصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، فقد رأى الحق. قال الحافظ: سواء رآه على صفة معروفة أو غيرها، لكن يكون في الأولى مما لا يحتاج إلى تعبير، والثانية مما يحتاج إلا إلى التعبير. قال فإن الشيطان لا يتكونني، أي لا يتكون كوني، فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل، بمعنى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور في أي صورة أراد هذا الشيطان، فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ كعادته يأتي بالألفاظ الأخرى لنفس الحديث، قال وفي رواية أبي هريرة لا يتمثل في صورتي. هنا الحديث الذي معنا، فإن لا يتمثل الشيطان بي، وفي حديثنا في حديث أبي سعيد فإن الشيطان لا يتكونني، لا يتكون في صورتي. قال وفي رواية أبي هريرة لا يتمثل في صورتي. قال وفي حديث جابر عند مسلم وابن ماجه إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. قال الحافظ وفي حديث أبي قتادة أن الشيطان لا يتراءى بي، ومعناه لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي. قال وفي رواية يتزايا بي، إن الشيطان لا يتزايا بي، ورجحه بعض الشراح أي لا يظهر في زيي. قال الحافظ ومعنى لا يتمثل بي لا يتشبه بي. قال وأما قوله في صورتي فمعناه لا يصير كائنا في مثل صورتي. قال والجميع راجع إلى معنى واحد، إلى معنى واحد. قال في الفتح حافظ الصواب التعميم في جميع حالاته، بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما، سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر عمره، وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرأي، يتعلق بالرأي. ثم يذكر بعض أقوال أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث كعادة الحافظ الحجر رحمه الله، قال وقال الطيبي المعنى من رآني في المنام بأي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله، لأن حديثنا من رآني فقد رأى الحق. قال الطيبي كما ذكر ذلك الحافظ في شرحه المعنى من رآني في المنام بأي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله تعالى، وهي مبشرة لا الباطل الذي هو الحلم المنسوب للشيطان، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فقد رأى الحق، أي رؤيا الحق لا الباطل، لا الباطل. هذا كلام الطيبي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث توسع في شرح هذا الحديث، قال في شرحه أيضا وهذا الذي أشار إليه هو الإلهام، أشار إليه من سبق ممن ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويشير إلى قول محمد أبي جمرة رحمه الله في سياق كلامه. قال الحافظ وهذا الذي أشار إليه هو الإلهام، وهو من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء، ولكن لم أرى في شيء من الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة. وقد قيل بالفرق بينهما أن المنام يرجع إلى قواعد مقررة وله تأويلات مختلفة ويقع لكل أحد، بخلاف الإلهام فإنه لا يقع إلا للخواص، الإلهام من الله عز وجل. قال فإنه لا يقع إلا للخواص ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان، لمة الشيطان. ونقل كلاما كثيرا الحافظ رحمه الله، ثم قال في آخر شرحه لهذا الحديث ويؤخذ من هذا أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد من أن يعرضه على الشرع؟ قال الظاهر أن الثاني هو المعتمد، الثاني هو المعتمد. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذه مسألة مهمة، لأن من الناس من يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة أو بعبادة خصه بها، وهذه من الخرافات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى بلغ الدين كاملا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة والدين كمل، والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل هذا الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا دين جديد، لا عبادة جديدة، كل الدين في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. فهذا الذي رجحه الحافظ في آخر شرحه، قال أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد، أو لا بد من أن يعرضه على الشرع؟ الظاهر أن الثاني هو المعتمد، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء فليعرض هذا الأمر على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. فإذا وافق هذا الأمر الكتاب والسنة كان بها، فهو يعمل بالكتاب والسنة، لأن الدين لا يؤخذ من الرؤى والأحلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ. هذان الحديثان في درسنا اليوم، وهما حديثان مهمان في هذا الكتاب، كتاب التعبير، مع أيضا هذا الجزء الثالث من شرحنا لهذا الكتاب، كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. ونضيف فائدة أو فائدتين متممتين بمسائل الرؤى والأحلام يحتاجها المسلمون، وقد تكلمنا وشرحنا في الأحاديث السابقة عن الرؤية الحسنة، الرؤية الصادقة، وهذه الرؤية الصادقة من الله كما مر معنا سابقا، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما في الحديث الأول من هذا الكتاب، كتاب التعبير. فالرؤية الصادقة من الله وفيها نفع عظيم، فما هي منافع الرؤية الصادقة؟ نذكر بعضا منها. أولا أن الرؤية الصادقة من الله، وأنها تثبيت من الله عز وجل للمؤمنين، لهذا مر معنا الحديث، ويأتي أيضا بعض الأحاديث، وحديثنا الثالث والذي قبل درس اليوم الذي في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات؟ قالوا الرؤية الصالحة، قال الرؤية الصالحة. إذن الرؤية الصادقة من الله، الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة من الله فيها منافع، منها أولها تثبيت من الله للمؤمنين، ولما جاء الحديث لا يبقى في آخر الزمان إلا المبشرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هي، قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأنه في آخر الزمان لا تكاد رؤية المؤمن تكذب. هذا أيضا جاء في الحديث الصحيح، حيث أنه أشد ما يكون إلى تثبيت الله تعالى في ذلك العصر عندما تكثر الفتن وتكثر الشبهات ويضعف إيمان كثير من الناس في آخر الزمان لكثرة الفتن والشهوات والشبهات، المؤمن يحتاج إلى تثبيت، فتأتي هذه الرؤية الصادقة من الله لتثبت المؤمن بفضل الله عز وجل. وهذا أيضا يصدق في زماننا، زمان الذي قل فيه المعينون
وكثر فيه المخالفون والمناوئون لهذا الدين العظيم، فالمؤمنون الغرباء يحتاجون هذا التثبيت من الله عز وجل، فتأتي الرؤية الصادقة من الله عز وجل لتثبيت هؤلاء المؤمنين. هذه فائدة. الفائدة الثانية أيضا من الرؤية الصادقة أنها فاتحة خير في أمور الآخرة، أنها فاتحة خير في أمور الآخرة، فمن المسلمين من يهتدي للحق بسبب الرؤية الصادقة، كما حصل للفضيل بن عياض ومالك بن دينار وجمع من الناس قديما وحديثا، منهم من يزداد إيمانا وتقوى. فالفضيل بن عياض ومالك بن دينار وغيرهم ذكر في سيرهم أن الله عز وجل هداهم بسبب رؤيا رأوها في المنام، فالرؤيا الصادقة من الله عز وجل فيها منافع، من منافعها أنها سبب لتوبة كثير من العصاة قديما وحديثا، أنها فاتحة خير في أمور الآخرة. فكم من المسلمين من اهتدى للحق بسبب الرؤية الصادقة من الله، ومنهم من يزداد إيمانا وتقوى إذا رأى الرؤية الصادقة، كما حصل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه في رؤياه المشهورة التي عبرها صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذه القصة في صحيح الإمام البخاري رقم الحديث 1121. هذه رؤية صارحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رآها عبد الله بن عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبرها له فقال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. أيضا من منافع الرؤية الصادقة، الرؤية الصالحة أيضا هي فاتحة لخير في أمور الدنيا، كما أنها فاتحة خير في أمور الآخرة، وأنها تكون سبب للتوبة، وأنها سبب أيضا لكثرة العبادة لمن رأى هذه الرؤية. أيضا الفائدة الثالثة من فوائد الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة أن الرؤية الصالحة فاتحة خير في أمور الدنيا، كالدلالة على الرزق أو على العلاج أو على العائن، والأمثلة لذلك أكثر من أن تحصى. كم من مريض رأى من أصابه بالعين بذاته، رآه في المنام رؤيا صالحة، رؤيا صادقة، أو رأى رمزا يدل عليه فأخذ من أثره فشفاه الله عز وجل، أخذ من فضل وضوئه وفضل غسله ورش عليه فعافاه الله عز وجل من العين. إذن الرؤية الصادقة، الرؤية الصالحة من منافعها أيضا هي فاتحة خير في أمور الدنيا، كالدلالة على الرزق. كم من الناس من رأى رؤيا صادقة دلته على رزق، على وظيفة أو على مهنة أو على تجارة، ففتح الله عليه في أمور الدنيا بسبب هذه الرؤية الصادقة، أو على علاج عنده مرض، فالرؤية الصادقة رأى في المنام أن علاجه في كذا أو في مكان كذا أو عند فلان، فصدق هذه الرؤية وسعى إلى العلاج فشفاه الله عز وجل بسبب هذه الرؤية الصادقة. إذن ها الرؤية الصادقة منافعها كثيرة، منافعها كثيرة، هي تثبيت من الله للمؤمن الذي يرى هذه الرؤية الصادقة، وخاصة في زمن الفتن الرؤية الصادقة هي فاتحة خير في أمور الآخرة، تكون سببا للتوبة وسببا لإكثار من العمل الصالح ومن قيام الليل، كما حصل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كذلك أيضا من منافعها أنها فاتحة خير في أمور الدنيا كما ذكرنا. هناك دلالات في تكرر الرؤى والأحلام. لماذا تتكرر الرؤية عند نفس الشخص؟ تتكرر الرؤية عند كل شخص يرى نفس الرؤية أكثر من مرة، فما هي على ما ذلك، على ما ماذا يدل ذلك؟ ما هي دلالات تكرر الرؤية والأحلام؟ تكرر الرؤى والأحلام، أولا اهتمام صاحبها بالأمر، فإذا اهتم الإنسان بشيء ما أشغله في واقعه وفي حياته فإنه كثيرا ما يراه في منامه، ومرجع ذلك هم قلبه، فإن كان مشتغلا بالدين والإيمان رأى ما يناسب ذلك، كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحدثونه برؤاهم كل يوم، وإن كان مشغولا بدنيا كزواج أو دراسة أو تجارة فإنه غالبا ما يرى أو يحلم أو يحدث نفسه بما يناسب ذلك. إذن من أدلة تكرر الرؤى والأحلام اهتمام صاحبها بالأمر، يهتم بأمر ما إما من أمور الدين أو من أمور الدنيا لكثرة اهتمامه ولهم قلبه لهذا الأمر يراه في المنام أكثر من مرة. أيضا من أدلة تكرر الرؤى والأحلام العجز وعدم التمكن من الشيء، عاجز لا يستطيع أن يحصل على هذا الشيء، فإذا أغلقت أمام الإنسان الأبواب في أمر ما رأى في منامه فتحا له أو بديلا عنه، وإذا تكثر الرؤى والأحلام لدى المساجين كما حصل للمسجونين مع يوسف، مسجونين مع يوسف عليه السلام لما ذكر كل واحد منهما ما رآه في منامه وعبرها لهم يوسف عليه السلام، ولعلها تكون تطمينا وتثبيتا لهؤلاء، حتى قال أحد هؤلاء السجانين قال خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، يعني كثرة الرؤى التي رآها هذا السجين، رأى أشياء خارج السجن، قال خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا. دائما المساجين عندما يصبح الصباح غالبا ما يرون هذه الرؤى والأحلام بسبب العجز وعدم التمكن من الخروج حتى انقضاء مدة السجن، فأغلقت أمامهم الأبواب فرأوا في المنام فتحا له أو بديلا عنه، فتأتي هذه الرؤى والأحلام وتشعرهم بأنهم خارج السجن في بلد ما، في حديقة ما، في طريق ما، في بيت ما، هكذا تكثر الرؤى والأحلام لدى المساجين. لهذا السبب العجز وعدم التمكن من شيء. فالإنسان إذا عجز عن شيء ولم يتمكن منه وأغلقت أمامه لباب تتكرر هذه الرؤية، يرى هذه الرؤية وتتكرر عنده. فمن أدلة تكرر الرؤى والأحلام العجز وعدم التمكن من الشيء. وأيضا الثالث من أدلة تكرر الرؤى والأحلام التطلع للمجهول والغيب، الغيب الذي أخفاه الله عز وجل لحكمته، أخفاه عن الإنسان لحكمته، لكنه بطبعه يتطلع لمعرفته، طبع الإنسان التطلع للمجهول، تطلع إلى الغيب، يعرف ما الذي خارج، ما الذي خلف هذا الجدار، ما الذي في ذاك المكان الذي لم يطلع عليه. حب التطلع هذا طبع عند الإنسان، دائما يتطلع لمعرفة الأشياء التي أخفاها الله عز وجل عنه لحكمته سبحانه وتعالى. فتطلع للمجهول والغيب يجعل هذا الإنسان يتكرر عنده هذه الرؤية أو يتكرر عنده هذا الحلم. فإن كان منحرفا عن الصراط المستقيم اتجه للعرافين والكهنة والمنجبين وغيرهم حتى يطلع على المجهول ويطلع على الغيب، زعم ذلك، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا الذي عنده تطلع للمجهول والغيب بطبعه يتطلع لمعرفته. فإن كان منحرفا عن الصراط المستقيم اتجه للعرافين والكهنة والمنجمين وغيرهم، نسي أن الله لا يقبل له صلاة 40 يوما بذهابه لهؤلاء. أما المؤمن فإنه يتطلع إلى الرؤية التي قد يفتح الله بها شيئا من ذلك، بشارة خير أو تحذيرا من شر، أو تحذيرا من شر، ويلتزم المؤمن بالآداب والأحكام الشرعية التي تتعلق بالرؤى والأحلام. الرؤية الصادقة أشرنا في درسنا السابق ما هو موقف المسلم إذا رأى الرؤية الصالحة، وكذلك أيضا موقف المسلم إذا رأى الرؤية المكروهة، ما الواجب عليه. سيأتي الكلام عن ذلك أيضا أثناء شرحنا للأحاديث القادمة بإذن الله عز وجل. وبذلك انتهينا من شرحنا لهذين الحديثين في هذا الجزء الثالث من أجزاء شرح كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.